تمام. فمن أطلق حمل المجمل على المفصل وأراد بذلك أن الخطر الواضح الصريح لا يرد ولا ينكر حتى يرد إلى المفصل، حتى يرد إلى المفصل من سيرة الشخص أو من عادته أو من أقوامه أو تفصيلاته، فهذا كلام باطل ليس بصحيح. ولو فرض، لو فرض أننا وجدنا لهذا الشخص كلاما آخر في نفس المسألة يقرر فيه الحق، يعني الآن عندنا شخص له كلام في موضعين، في موضع ما هو صريح في المخالفة واضح لا يحتمل تأويلا، وفي موضع آخر وجدناه تكلم بالحق في نفس هذه المسألة فأصاب، فلا يقال هنا مجمل ومفصل، لكن يقال له قولان، يقال له قولان، أصاب في أحدهما وأخطأ في الآخر. تمام. من أمثلة ذلك الكلام المعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فناء النظر، أو لنقل ابن القيم يعني حتى لا يقال من كلام ابن تيمية نص أو لا، دعك من هذا. الكلام الواضح لابن القيم رحمه الله في مسألة فناء النار أو عدم القطع ببقائها، عدم القطع ببقائها، كلام واضح صريح لا يحتمل تأويل، ووجدناه في مواضع أخرى من كتبه يصرح ببقاء النار وأبديتها وأنها لا تفنى. نقول مجمل ومفصل؟ لا، هذا غلط، إنما نقول هو في هذا الموضع أخطأ وكلامه خطأ وباطل ويرد بالدليل، ومن أراد أن يرد عليه فإن له ذلك ولا يمنع منه، ولا يجوز له أن يقال لا لا ترد عليه لأن له كلاما في موضع آخر يقرر فيه الحق. انتبه لهذا، وهذه عادة العلماء، العلماء لم يزالوا يردون كلام ابن القيم في هذه المسألة مع وقوفهم على كلامه الآخر الذي يخالفه. إذن لا يصح أن يأتي بعض الناس ويمنع من الرد على هذا الموضع المحدد الذي تبين فيه الخطأ. تمام؟ لا يصح، من أراد أن يرد على ابن القيم في كلامه هذا لا يصح لأحد أن يمنعه بدعوى أن ابن القيم كلاما آخر. تمام يا جماعة؟ لكن يقال ابن القيم رحمه الله له اختلف كلامه في هذه المسألة، كلامه في الموضع الفلاني باطل والرد عليه كذا وكذا وكذا، وكلامه الآخر أصاب فيه الحق والحمد لله. لكن أن يقال مجمل ومفصل واحملوا المجمل على المفصل ولا تردوا على ابن القيم فهذا خطأ، وهذا منهج ليس بسديد في النقد وفي تبيين الأخطاء. هذه واحدة. الثانية في الكلام المجمل الذي ليس صريحا في المخالفة لكنه مجمل يحتمل حقا وباطلا، يحتمل صوابا وخطأ. الموقف من المجملات معروف، أن المجملات مذمومة ومنهي عنها ومردودة لأنها تحتمل الباطل ويمكن أن يفسرها أي إنسان بالباطل بالمعنى الخاطئ، فلهذا ترد وينهى عنها. لا يقال يا جماعة طيب هي يمكن أن تكون حقا ويمكن أن تحتمل معنى صحيح، لا، العبرة هنا بالإيهام أنها توهم معنى باطلا، وهذا معروف ومشهور في كلام العلماء وأصله في النصوص الشرعية، ومن شاء رجع في المسألة عموما إلى كتاب الآيات البينات لعبد الحكيم. تمام. إذا المجملات نفسها مذمومة ومردودة ولابد من التحذير منها وبيان خطورتها. إذا وقفت على كلام مجمل لشخص ما، لعالم ما، لإنسان ما، كيف تتعامل معه؟ أولا، الإجمال في نفسه مردود، يقال هو في هذا الموضع أتى بعبارة مجملة وهذا خطأ، يذم ويبين ما فيه من الخطأ ويحذر من الإجمال الذي فيه. هل يلزم، انتبه، هل يلزم حتى أرد هذا الإجمال وأنا مثلا لم أقف إلا على هذا الكتاب، لم أقف إلا على هذا الموضع من كلام الرجل، هل يلزمني ويجب علي أن أفتش في كتبه كلها أو أن أفتش في كلامه كله حتى أنظر ماذا أراد بهذا المجمل إطلاقا؟ ومن ألزم بهذا فقد كلف الناس بما لا يطيقون، وهذا خطأ. واضح يا جماعة، إنما المجمل وفي نفسه مردود. أنا أتكلم عن هذا الموضع بعينه، عن هذا الموضع بعينه الذي وقع فيه الإجمال، فأود وأحذر منه وأبين ما فيه من الخطأ. كونه بين ذلك في موضع آخر في كلام آخر ليس فرضا علي أنا كشخص أرد أو أنتقد، ليس فرضا علي أن أبحث، ليس فرضا علي أن أنظر، تمام؟ إنما أنا أبين فقط هذا الخطأ الذي وقع في هذا الموضع. السبب في ذلك أولا ما ذكرتم لكم من قضية المشقة، وأن إيجاد التفتيش على هذه الصفة فيه مشقة عظيمة جدا وليس أهل العلم على هذا إطلاقا. السبب الثاني أن هذا الكلام المعين الذي وقع فيه الإجمال ربما يقرأه أحد المسلمين، ربما يقرأه طلبة العلم ولا يقفون على غيره، ولا يقفون على غيره. فالمقصود التحذير ممن قرأ هذا الكتاب مثلا أو اطلع على هذا الكتاب، انتبه هذا الموضع المعين فيه خطأ، هذا الموضع المعين فيه كلام مجمل، انتبه له واعرف أن هذا الكلام مجمل وأنه يوهم معنى فاسدا، هذا هو المراد. لكن كون صاحب هذا الكلام فصل في موضع آخر أو بين في موضع آخر فهذا بطبيعة الحال لا يلزم البحث عنه ولا التنظير حتى أبين الإجمال الذي وضع. قضية حمل المجمل على المفصل بالنسبة لحمل المجملات على المعهود والمشهور من أحوال أصحابها ومذاهبهم، ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن وقفت لعالم من العلماء على عبارة مجملة، وهذه العبارة المجملة توهم معنى فاسدا أو مذهبا باطلا، ومعلوم بالقطع أن هذا العالم لم يكن على هذا المذهب. فمن أراد حمل المجمل على المفصل بهذه الحيثية فعلى عين الرأس لا حرج، مع التنبيه على الخطأ في هذه المجملات وأن هذه المجملات خطأ وتوهم معاني فاسدة. إذا أردت أن تستوضح هذه المسألة فخير مثال في الحقيقة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء من مجملات أبي إسماعيل القروي رحمه الله. من اطلع على كلامهم في أبي إسماعيل صاحب منازل السائرين، وهو من أكابر علماء السنة في وقته وكان شديدا على الجهمية والأشاعرة، لكن وقعت منه بعض المجملات لأنه كان صاحب سلوك وعبادة وزهد حتى أن الصوفية تنتحر وتنتسب إليه، فوقعت له بعض المجملات التي توهم أنه يقول بوحدة الوجود، التي تقول توهم أنه يقول إيه؟ بوحدة الوجود. والمقطوع به عن أبي إسماعيل القروي أنه لم يكن يقول بهذا أصلا، وما كان هذا مذهبا إطلاقا. فماذا فعل شيخ الإسلام رحمه الله؟ أنكر هذه المجملات وقال هذه عبارات مجملة وتشتمل على معاني فاسدة، ولو أن شيخ الإسلام هكذا كان يسميه وينعته بشيخ الإسلام، لو أنه لم يقل هذا كان خيرا له. وابن القيم على نفس الطريقة في مدارج السالكين وفي غيره، لكن يا جماعة الرجل ما كان مذهبه هكذا، ما كان يقول بوحدة الوجود. إذا برروه من المذهب الباطل الذي توهمه هذه المجملات، هذا هو حمل المجمل على المفصل، برروه من هذا المذهب الباطل وفي نفس الوقت بيّنوا خطورة هذه المجملات، واضح؟ فهذه كلها تفصيلات وتأصيلات لابد أن تستحضر في هذه المسألة حتى لا نطلق الكلام على عواهن بالإيجاب أو بالسلب، بالإثبات أو بالنفي، لابد أن نستحضر هذه الأشياء. أيضا قضية استعمال مصطلح المجمل والمفصل الأليق أن يكون هذا مع النصوص الشرعية، مع كلام المعصوم، مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك من كلام الناس شيخ الإسلام أحيانا يستعمل لفظ المجمل والمفصل، لكن كما يقول العلامة ربيع حفظه الله هذا من باب الظاهر والمؤول أو تفسير كلام الرجل بعضه لبعض أو ما أشبه ذلك. يعني من ناحية الاصطلاح ينبغي أن يكون قضية المجمل والمفصل خاصة بالنصوص الشرعية، وهذا هو الأولى سدا للذريعة ومنعا لتطفر المتطفلين على هذه المسألة كأبي الحسن وغيره. تمام يا جماعة؟ إذا علينا أن نستحضر هذه التأصيلات جيدا، ما هو الموضع الذي يصح فيه أن نقول هذا، ما هو الموضع الذي لا يصح، ولا بد أن نفرق. أساس هذه المسألة التفريق بين رد الخطأ وبين نسبة المذهب إلى قائله، كما سبق معنا في مسألة التخطئة والطعن وفي مسألة مآخذ العلماء أن من قال كذا فهو جهمي، لكن مأخذه ليس مأخذ الجهمية، إذا يخطأ كلامه ويبرر ما فيه من الخطأ لكن لا يقال عنه جهمي. فالمسألة متشابهة، من وقعت له عبارة مجملة علم بالضرورة أنه ليس علم فيها من الباطل، أو اطلعنا على كلام آخر له يبين فيه هذا الإجمال، فإننا نحذر من هذا الإجمال، ولكن في نفس الوقت نبرره من المذهب الباطل الذي عرفناه بالضرورة أنه ليس مذهبا له. فلا بد أن نفرق بين التخطئة وبين التبديع، لا بد أن نفرق بين رد المجمل وبين الإلزام بتتبع كلام الرجل والنظر في تفسير هذا المجمل وما أشبه ذلك، لابد أن نفصل ونميز بين هذه الأشياء حتى تستوي المسألة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بالصواب والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.